الموضوع اللي مترتب نتكلم فيه هو بعنوان الإنجيل المعاش. بعنوان الإنجيل المعاش هنقرأ مع بعض جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي الإصحاح الأول والآية 27. رسالة فيليبي والإصحاح الأول والآية 27، معلمنا بولس يقول إيه؟ فقط يعني من الآخر، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. وهو بيكمل يكلم الناس بتوع أهل فيليب يقول لهم حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أن أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آباء ويا أخوتي، آمين. الجزء اللي قريناه يهمنا فيه أول آية، وطبعا الجزء كله بيتكلم عن نفس الموضوع، بس هي أول آية معناها الإنجيل المعاش، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. يعني الرسالة دي معلمنا بولس الرسول يبتديها بكلمة فقط، يعني عايز يقول لنا عايزين تعرفوا من الآخر كده تعملوا إيه بدل ما تتوهوا من الآخر. عيشوا زي ما الكتاب المقدس بيقول، أو عيشوا زي ما الإنجيل عايز يوصل، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. ومن هنا إحنا نفكر في كلمة الإنجيل المعاش، إزاي نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، يعني إزاي نحيا الإنجيل، إزاي تكون حياتنا إنجيل معاش. ويعني كل سنة وحضراتكم طيبين، النهاردة عيد الأنبا أنطونيوس، وهو مثال للكلمة دي، إن هو إنجيل معاش. ومش هو بس، كل القديسين، القديسين بقوا قديسين ليه؟ لأن حياتهم كانت إنجيل معاش. ما كانوش يكتفوا بسماع الكلمة بس، لكن يعملوها، زي ما أبونا دايما يصلي ويقول لنا فلنستحق أن نسمع ونعمل. يعني اللي مننا متعود يقرأ الكتاب المقدس حاجة رائعة، أصبحت عادة في حياته، ما ينامش يوم غير لما يقرأ الكتاب، رائع، أو مواظب على دراسة الكتاب المقدس، أو يحضر باستمرار دروس الكتاب، أو يحضر الدورات التدريبية بتتعمل درس كتاب عهد قديم وجديد، حاجة رائعة. بس الحقيقة ما تكتملش غير لما الواحد يعمل باللي هو بيسمعه، يعمل. فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس. يمكن ساعات الواحد يكون دارس وعنده معلومة واضحة وعنده معنى لآيات كتير وردود لآيات وتفسيرها، لكن بيجي عند حتة يعمل دي وبيكونش ليها عمق في حياته. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة. يعني يحكوا مثلا من تاريخ الكنيسة على واحد من تلاميذ الأنبا أنطونيوس. التلميذ بتاع الأنبا أنطونيوس ده اسمه القديس بولس البسيط، أو اسمه القديس بولا البسيط. اللي من حضراتكم يروح مغارة الأنبا أنطونيوس يلاقي المغارة على جبل فوق كده، وفي تحت مغارة صغيرة اسمها مغارة بولس البسيط. مين بولس البسيط؟ ده كان راجل كبير في السن، ويعني في يوم خرج للرهبنة، مع الرغم ان هو كان متزوج، لقى زوجته يعني مش حباه ومع حد تاني وغيره، وراح سايب البيت وقال الشاب للشابة، يسكت يعني يقصد زوجته، واما الشيخ فللبرية، وراح واخد بعضه وراح رايح على الصحراء. راح على فين؟ فضل يمشي لحد ما وصل لمغارة الأنبا أنطونيوس. خبط على مغارة الأنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس فتح له، قال له انا عايز اترهبن عندك يا أنبا أنطونيوس. قال له لا، احنا ما ناخدش ناس كبار كده، ما مش هتستحمل. وراح قفل المغارة. يعدي يوم والتاني والتالت، وأنبا أنطونيوس واخد خلوة في مغارته، يفتح بعد 3 أيام يلاقي بولس لسه قاعد على باب المغارة. فيقول له انت قاعد هنا من امتى؟ قال له من ساعة ما انت قفلت الباب. قال له طب كنت بتاكل وتشرب منين؟ قال له مش واكل ولا شارب، انا هترهبن هنا معاك. فراح أنبا أنطونيوس فتح مغارته وقال له اتفضل ادخل، من اليوم تصير انت المعلم وانا التلميذ. ويدخل الأنبا بولا بولس البسيط ده ويعيش مع الأنبا أنطونيوس حياة جميلة ويكون تلميذ خاص ليه. ويحصل في يوم أن يجوا ناس، أنا بحكي ده كله عشان القصة بتاعته يعني اللي جاية دي، يجوا ناس مشهورين بالفلسفة ودراسة الكتاب المقدس العميقة، متسمين أن هم من حكماء اسكندرية، من حكماء مدينة اسكندرية، جايين يزوروا الأنبا أنطونيوس ياخدوا من علمه أسئلة في الكتاب المقدس. كل واحد محضر صفحة 2 بقى، سؤال من سفر أخبار الأيام وسؤال من سفر الملوك، والآية دي معناها إيه ودي تفسيرها إيه، وجايين يقعدوا بقى مع الأنبا أنطونيوس. فقاعدين مع الأنبا أنطونيوس قاعدة، وبولس راخر قاعد وسطيهم، القديس بولس البسيط. فيسألوا يوم هو رادد ويجاوب ويفسر لهم ويقول لهم. وبعدين وسط الكلام الصعب اللي عمال يتقال، بولس البسيط قاعد مش فاهم حاجة طبعا، أو يعني الكلام كبير عليه شوي، فراح رفع إيديه. فالأنبا أنطونيوس قال له: أيوة يا بولس. قال له: أنا عندي سؤال لأبي. قال له: إيه؟ قال له: هو أنتوا بتتكلموا عن الأنبياء، هم الأنبياء دول قبل السيد المسيح ولا بعد السيد المسيح؟ فطبعا الأنبا أنطونيوس حس إن هو سؤال ساذج جدا وبدائي جدا عن الناس اللي قاعدة. فقال له: طب يا بولس هجاوبك على الموضوع ده، بس روح دلوقتي قليتك، يعني ما فيش داعي للفضيحة، روح اقعد في القلاية. فراح واخد بعض وراح رايح على القلاية. أنبا أنطونيوس خلص كلام مع الناس الحكماء دول ومشوا. ويعدي يوم والتاني والتالت برضه وبولس ما ظهرش. فالأنبا أنطونيوس قلق عليه، فنزل له خبط على القلاية بتاعته، قال له: يا بولس ليا كذا يوم ما بشوفكش، انت رحت فين؟ قال له: قاعد في القلاية. قال له: طب ليه مش بتعود تيجي تسلم عليا وتتكلم، انت اتضايقت ولا ايه؟ قال له: ابدا ما اتضايقتش، انت قلت لي روح قليتك بس ما قلتليش اطلع منها، فانا مستني لما يجي الامر بالطلوع. فالانبا أنطونيوس يعني قال زي ما يكون بيقول في نفسه: كفايه الدروس اللي انت عملت الدهاني واحد ورا التانيه دي. وتلف الايام ويجوا الناس الحكماء دول برضو يقعدوا مع الانبا أنطونيوس. والانبا أنطونيوس زي ما يكون عايز يرد للقديس بولس البسيط كرامته اللي هو يعني داس عليها شوية قدامهم قبل كده. فهم قاعدين ولسه بيسألوا وبيتناقشوا برضو ومحضرين أسئلة وإجابات فالأنبا أنطونيوس قال لهم: طب أنا عايز أسألكم بس حاجة. هم كانوا جايين يزوروا الأنبا أنطونيوس ومعاهم زلع مليانة عسل هدية يعني. فقال لهم: مين فيكو لو أنا رميت زلعة من الزلعة دي بكل ما أوتي من حكمة وقراية وعلم، لو أنا رميت السلعة دي كده كبتها على الرملة، مين يقدر يرجع لي العسل نضيف تاني جوه الزلعة؟ فطبعا كلهم يعني أكيد السؤال مش محتاج إجابة، مستحيل ترجع تاني العسل جوه الرملة من غير جوه الزلعة من غير رمل. فقال لهم: أنتوا بكلامكم بدراستكم الجميلة دي ما تقدرش ممكن توصلوا لكده، لأن أنتوا معتمدين على الدراسة العمياء، عايزين نعرف إجابة سؤال إجابة سؤال. لكن أنا عايز أوريكم على واحد كلنا ضحكنا عليه لما جتولي المرة اللي فاتت، كلنا ضحكنا عليه، لكن هو يمكن الآيات اللي حافظها في حياته هم كم آية قليلة، لكن لما يوم ما بيلاقي آية بياخدها زي ما يكون لقى كنز وياخدها ينفذها لأخيرها. فمرة اديت له آية عن الطاعة، من ساعتها مش راضي تبرح من ذهنه. أنا هجيبه لكم ووريكم اللي يحفظ الآية وينفذها يعمل إيه. وراح منادي البولس: تعالى يا بولس. قال له: أيوة يا أبي. قال له: عايزك تلملي العسل المكبوب ده تحطه تاني في الزلعة من غير ولا نقطة رمل يا بولس. عناية عناية يا أبي. وخلصوا هم كلامهم، وفي آخر القعدة أنبا أنطونيوس جاب لهم الزلعة اللي مليانة عسل وقال لهم: كله من ثمر الطاعة، زي القصة بتاعتي حنة قصير كده، كله بقى العسل النظيف مش هتلاقوا فيه ولا نقطة رملة. طاعة الوصية تعمل كده، لكن يمكن العلم والحكمة أو الاعتماد على العلم والحكمة ما يعرفش يعمل كده. من هنا الواحد ممكن يكون وجد آية ياخدها، وكمان وجد لؤلؤة ثمينة كثيرة الثمن وياخدها وينفذها ويبقى فرحان جدا، ومن خلال تنفيذه للآية ياخد القوة اللي من وراها. زي مين؟ زي الأنبا أنطونيوس نفسه. أنبا أنطونيوس لما دخل القداس، النهاردة كلامنا كتير عن الأنبا أنطونيوس عشان عيده، لما دخل الكنيسة وسمع الشماس بيقول: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني، لقى الكلام جميل. بس على فكرة أنبا أنطونيوس مش الشخص القديس من يومه، فلما سمع الآية راح منفذها وخلاص، لا، هو رجع بيته. اللي منكم يقرأ قصة الأنبا أنطونيوس، يلاقيه رجع بيته وكانت أخته بقى في البيت، فقال لها أنا النهاردة سمعت آية جميلة قوي بتقول كذا كذا، بس هنعملها إزاي دي؟ دي صعبة. قالت له بصراحة صعبة. قال لها يعني معقولة كل الفلوس اللي أبويا سابها لنا أديها للفقراء؟ طب نعيش منين؟ قالت له طب نصلي وربنا يرشدنا. وقفوا صلوا، وتاني يوم راحوا برضو الكنيسة، فالأنبا أنطونيوس رجع لأخته وكأنه لقى لؤلؤة كثيرة الثمن. ليه؟ لأن سمع الآية اللي في القداس المرة التانية دي بتقول إيه؟ لا تهتموا بما للغد فإن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. وزي ما يكون ما سمعهاش قبل كده، فرجع قال لها ده ربنا بيجاوبنا، إحنا عشان صلينا مبارح ربنا بعت لنا الإجابة النهاردة من الكتاب المقدس. مبارح قال لنا نبيع كل حاجة فإحنا تخضينا، النهاردة بيقول لنا ملكمش دعوة، إيه رأيك؟ قالت له حلوة خالص، خلاص أنا أروح بيت للعزارة وأنت تعمل اللي أنت عايزه. من هنا الواحد يقدر يحس أن الناس القديسين دول خدوا قوة قداستهم واستمدوها من وراء الوصية ومن وراء قوة الوصية. في واحد اسمه القديس مرقس الناسك يقول جملة رائعة، يقول الله مخفى في وصاياه أو مخفي في وصاياه، يعني جوه الوصية ربنا موجود، هو ربنا اسمه أقنوم الكلمة، ربنا يسوع المسيح، ودي الكلمة اللي هو قالها فهو جواها. لكن مين فينا يمسك الكلمة ويتمسك بيها وينفذها؟ والكلمة اللي جاية إيه؟ حتى لو كانت متعبة شوية. أهو الأنبا أنطونيوس عمل حاجة متعبة جدا، القديس بولس البسيط الطاعة يعني العمياء اللي بيتكلم عليها الكتاب المقدس لربنا وللآباء اللي بيرشدونا، يعني آخرها هو الأنبا بولس البسيط عمله ده، لكن لأن هي تقيلة وما قالش هي تقيلة ونفذها زي ما هي، خد القوة بتاعة الوصية اللي وراها. من هنا الواحد يفكر ويقول طب يا ترى إن كان الكتاب المقدس بآياته ورا كل آية في قوة وفي بركة وفي ربنا نفسه موجود، طب ليه أنا مش بلمس القوة دي من ورا الآية؟ أخاف إن أنا أقول مع حضراتكم وأدين نفسي معاك يعني قبليكم، أخاف إن يكون الكتاب المقدس ليا عبارة عن جمل جميلة للتأمل أقراها وأحس فعلا إن فيها حاجة حلوة، لكن إني أخدها وأتحمل ما بين قوسين المرارة اللي وراها عشان أدوق الحلاوة اللي وراها، لا، من أول ما أحس إن فيها حتة مرارة كده أقول لا يمكن مش مقصود بيا، يمكن ليها تفسير تاني أنا مش فاهمه، يمكن دي قامة أنا ما وصلتلهاش، وأحاول أهرب وأزوغ منها. لكن اللي ياخد الآية وينفذها ربنا يطبق معاه وعوده اللي من ورا الآية. زي ايه؟ أديكم برضو مثال من تاريخ الكنيسة. يبقى احنا لغاية دلوقتي بس اتكلمنا على ايه عشان ما نكونش بنتوه، احنا اتكلمنا على عنوان اسمه الانجيل المعاش، وقلنا ان الآية في وراها قوة، ومش فقط الدراسة هي اللي توصلنا للقوة اللي ورا الآية، لكن بصراحة عمل الآية حتى لو كانت تقيلة على الواحد هي دي اللي تخلي الواحد ياخد البركة اللي ورا الآية. زي ما بقول لحضراتكم برضو في تاريخ الكنيسة كلنا عارفين قصة بتاعة نقل جبل المقطم، كانت بصلوات مين؟ طبعا البابا إبراهيم بن زرعة، لكن مين اللي العذراء قالت له روح وهات عدل هينقل الجبل؟ الرجل اللي اسمه الغلبان اللي اسمه سمعان الخراز. سمعان الخراز انتوا عارفين قصته، والحتة المشهورة فيها ان هو كان في عين طايرة ما بيشوفش بيها، كان سببها ايه؟ انها اعصرته في منظر مش كويس، راح بتلقائية وايديه في فيها المخراز راح معور عينيه وما شافش بعد كده. تنفيذ للآية غريب، يعني الآية بتقول ان اعصرتك عينك فاقلعها، بس يعني هي آية رمزية مش كده؟ لكن الراجل ده قالها عملها بطريقة مش رمزية، بس عقله جابله كده، عقله قالها كده لأنه بيحب ربنا، ولأنه بيحب ربنا ما نسألش وراها وعمل كده ليه، طالما ما عملهاش باللي عايز ينتقم من نفسه، لكن هو عمل لأنه تلقائيا مش مستحمل يكون زعل ربنا للدرجة دي. الآية اللي المفروض في نظرنا رمزية وهو نفذها حرفي، زي ما يكون ربنا يجيله بعد سنين ويقول له بس أنا لما أجي أنقل جبل المقطم مش هلاقي غير سمعان الخراز ده، الرجل اللي بيفهم الآيات الرمزية على إن هي لازم تتنفذ. مفيش آية رمزية في الكتاب المقدس أكتر من الآية اللي بتقول إن كان لك إيمان مثل حبة الخردل تقول لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل. طبعا واضح إن هي آية بتقول إن اللي عنده إيمان يقدر يعمل كل حاجة، بس مش يعني الآية مش مقصود إن إحنا ننقل الجبال اللي في البلد يعني. لكن أهي طلعت في دماغ الرجل الحاكم، يوم ربنا ينقي يقول هو الرجل اللي بيفهم الكتاب المقدس ومستعد ينفذه على حذافيره، ده هو ده اللي أخده ينقل الجبل. والآية اللي كانت تعتبر رمزية جدا تصبح حقيقة على إيد القلب النظيف اللي بيقرأ الكتاب المقدس وياخد الآية كمن وجد جوهرة أو لؤلؤة ثمينة كثيرة الثمن. يحكوا عن أبونا بشوي كامل، وأبونا بشوي كامل يمكن مرتبط اسمه بالكلمة الإنجيل المعاش لحياته، ولأن هو كمان كان يحب الجملة دي أو التعبير ده يشبه به القديسين. يحكي أبونا تدرس يعقوب أن مرة أبونا بشوي كامل جالهم الأوض بتاعة الاعترافات كانت كلها جنب بعضها، وراح مخبط على الأباء على البواب، فكل أب طلع وأبونا بشوي كامل لقوه ماسك لوحة ملفوفة في إيديه، فقالوا له في إيه؟ يقولوا شفنا أبونا بشوي كأنه واحد مثلا لقى كنز فعلا. فبنقول له في إيه يا أبونا؟ راح قايل لهم الحقوا يا أبهات أنا لقيت كنز، لقيت كنز. قالوا له إيه؟ راح فتح لهم اللوحة وراح مقرر لهم الآية اللي هو كتبها في على اللوحة. إيه الآية اللي كتبها على اللوحة؟ كاتب آية كده موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح الاثناشر، تقول أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة لأجلكم. أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة لأجلكم. وقال لهم إيه رأيكم يا أباء؟ أنا لقيت آية ما خدتش بالي منها قبل كده خالص. الآية دي قالها صموئيل النبي، يصح أن كل واحد مننا إحنا كأباء كهنة نقولها، ونقولها على أولادها اللي عندنا في الاعتراف. أنا جبتها وقلت أما اكتبها في لوحة كبيرة وعلقها في أوضة الاعترافات عشان تفضل فاكرها على طول. وبيقول كأنه لقى جوهرة بحقيقي، كأنه يعني أنا عايز أتشبه مع حضراتكم، يا ترى إحنا لو ماشيين في الشارع مثلا ووجدنا مبلغ من المال ملفوف كده أو مربوط بأستك ومن حقنا ناخده، عارفين الدهشة اللي هتحصل والانبساط؟ أهو دهشة الإنسان اللي عايز يعيش حياة الإنجيل المعاش، هو الإنسان اللي لما يلاقي آية عايز ياخدها علشان يطبقها في حياته يجد فرحة في عينيه زي ما يكون لقى مبلغ كبير أو لؤلؤة غالية كده. طب تعالوا نفكر مع بعض، إذا كنا إحنا مواظبين على قراءة الكتاب المقدس أو بنحاول على قد ما نقدر نحفظ منها أجزاء كمان، لكن ليه حياتنا ممكن تكون لسه محتاجة عمق أكتر في عنوان الإنجيل المعاش ده؟ إحنا عايزين نفكر في شوية خطوات نعملها بطريقة عملية تخلي الكتاب المقدس في حياتنا يتنقل من مجرد آية لتطبيق ثم لحياة، من مجرد آية لتطبيق ثم لحياة. ليه؟ ببساطة عشان يرجع لأصله، هو الكتاب المقدس أو الإنجيل عبارة عن حياة المسيح. حياة المسيح اتكتبت على الورق وإحنا ناخدها، المفروض تتقلب تاني الحياة فينا. إذا ما تقلبتش حياة تاني فينا وفضلت على مستوى العقل بس يبقى ما أدتش دورها، هي عبارة عن حياة مكتوبة ودورها إنها تتطبق في حياتنا الحياة برضو. إذا ما حصلش التتابع السيكونس ده يبقى في حاجة غلط. طب إزاي تتقلب أو تكمل تاني لحياة جوانا؟ أول حاجة لازم نكون واثقين إن اللي يقرأ أو يعيش حياة الإنجيل أو الإنجيل المعاش بسهولة هيعيش ثلاث صفات. الثلاث صفات دول إيه؟ أولا هيعيش مظبوط، هيعيش مظبوط. تاني حاجة يعني بالسجع كده هيعيش مبسوط. وتالت حاجة هيعيش كارز. تاني نقوله، أول حاجة هيعيش مظبوط، تاني حاجة هيعيش مبسوط، وتالت حاجة هيعيش كارث. وبسرعة أقول كلمة، أول حاجة هيعيش مظبوط. يعني إيه هيعيش مظبوط؟ الكتاب المقدس يشبهه إن هو زي ما يكون الكتيب الصغير اللي بيتباع مثلا مع الماكينات، يقولك عشان تشغل المكنة الفلانية اقرأ الجايد لاينز الموجودة في الكتالوج اللي جنبه، يحسن تدوس على زرار مفروض يزود السخونية، يطلع ان هو اللي بيبرد، تدوسهم مع بعض يتحرق، حاجات زي كده. اقرأ كده وشوف ازاي هتمشي بالظبط. اهو الكتاب المقدس بالنسبة لإنسان عايز يعيش مظبوط، عليه انه يمشي وفق اللي مكتوب ده، يلاقي حياته اتظبطت. يعني من الطبيعي ان الانسان اللي يعيش في جو من الخطية يعيش متعذب. طيب الكتاب المقدس يقول لك ازاي تبعد عن الخطية، حتى لو كانت مؤلمة عليك شوية، يقول لك امسك عينيك، امسك تفكيرك، لا تشكلوا اهل هذا الدهر، لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. كلام ساعات نحس ممكن ما يكونش ده اللي مقصود، ممكن يكون مش عارف ايه، خلاص اعتبره مش ده اللي مقصود، واعتبره مش ده اللي مقصود بيه، واعتبره ان دي قامة عالية، بس انت مش هتعيش مظبوط. امتى حياتك هتتظبط؟ الحقيقة لما تنفذ المكتوب في الكتالوج، تلاقي الحياة ماشية مظبوط. علشان كده نلاقي مثلا بعض الآيات اللي في الكتاب المقدس احنا نكون مش قادرين نفهم البعد اللي وراها. وايه اشهر آية لما يجي حد يقول لنا دي آية تدل على ان المسيحية دي نظرية وكلام عالي قوي وما ينفعش يتطبق؟ احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم، او من لطمك، يقول لك ديانة المسيحية دي هي ديانة من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. ده كلام كبير يدل ان الكتاب المقدس ده كلام نظري. احكي لكم برضو من تاريخ الكنيسة على قصة شخص طبق الآية دي ببساطة. مين الشخص ده؟ واحد في الكتاب، في كتاب بستان الرهبان كده، او قصته مشهورة، اسمه الأنبا دانيال. الأنبا دانيال القمص، اسمه أنبا دانيال قمص برية شهيد. بنصليه، أبونا بيصليه في المجمع ويقول أفو دانيال بيغومينوس، أو الأنبا دانيال القمص. أنبا دانيال القمص ده كان واحد مشهور كده في القرن الرابع أو الخامس، وكان واحد من الآباء القمامسة في البرية، والقمامسة كانوا معدودين على صوابع الإيد الواحدة، فهو مشهور إن هو أنبا دانيال القمص. يعني في الزمن بتاعه كان في راجل أمير عايش في مصر، وكان عنده بنت صغيرة ربنا سمح إن جالها روح نجس بهدلها، والراجل الأمير خدها لكل الأطباء، كل الأطباء قالوا له لا ده مش مرض نفسي ولا عضوي، ده حاجة احنا مش فاهمينها. بالمصادفة واحد من اللي بيشتغلوا مع الراجل الأمير ده قالوا اللي عليها ده روح نجس، واحنا المسيحيين اللي نقدر نتعامل مع الحاجات دي. فقال له يعني مين عندكم كبير يعني يقدر الأروح للبطرك؟ قال له لا مش حكاية بطرك، هي مواهب، عندنا الأنبا دانيال القمص اللي في البرية ده يصلي لك ويطلع من عليها الروح النجس. قال له طيب يلا نروح للأنبا دانيال اللي بتقول عليه ده. قال له لا، ما هو الأنبا دانيال ده إنسان متواضع، لو رحنا قلنا له يطلع الروح النجس من البنت هيهرب مننا ويقول لنا أنا مستحقش وأنا إيه وأنا أطلع مين ومش عارف إيه والشغل بتاع القديسين ده. قال له طب هنعمل إيه؟ قال له إحنا نروح نعملها كده بخدعة، خدعة صغيرة. قال له ايه؟ قال له الناس دول بيقعدوا يعملوا السلال والحاجات دي، وبيعدي عليهم ناس اعرابيين يلموا السلال يبيعوها ويجيبوا لهم مكانها اكل او شرب او غيره، فاحنا نعمل نفسنا الناس الاعرابيين دول وناخد معانا البنت ونصدرها له كده ونشوف، هو مجرد الروح النجس ما يشوفه سيب الباقي عليه. فراحوا فعلا وخبطوا على الأنبا دانيال. أنبا دانيال قال لهم مين؟ قالوا له احنا الناس اللي جايين ناخد منك السلال. فتح باب القلاية وراحت البنت، هم خفينها ورا ظهرهم كده، مجرد ما الأنبا دانيال فتح القلاية راحت هي طالعة قدامهم، وراحت بعزم ما فيها وراحت ضرب الأنبا دانيال بالقلم. الأنبا دانيال راجل كبير طبعا، الموقف اللي حصل كسف الراجل والراجل اللي جايبه، لكن يقول لك الأنبا دانيال وعلامات الصوابع بتاعت البنت معلمة على وشه كده، بمنتهى التلقائية هو خد الألم الناحية دي وعن راح على طول اللي عمله راح محول الوجه الآخر. هو يقول لك حول الوجه الآخر وراحت البنت وقع قدامه سجدة وروح النجس طلع منها خلاص كده. يعني لا لحق لا يمسك صليب ولا يصلي مزمور ولا يلحق يعمل أي حاجة خالص. بس هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد قال الآية دي أنا مصدق إن هي صح وربنا موجود جوه وصيته، فأصبح متبرمج من الكتاب المقدس. يعني إيه متبرمج؟ يعني أنا متبرمج إن لو حد عمل فيا كده، يعني مش لازم أقول لكم إيه رد فعلي، لكن الرد الفعل الطبيعي يعني هيبقى صعب إني أحول الخد التاني لأني متبرمج برمجة الدنيا. لما بكون ماشي في الشارع ويجي واحد في قدامي وأنا عايز أعدي وكمان مولع النور في وشي شوية، الحاجات اللي بنقابلها كل يوم دي، الترجمة اللي عندي حسب برمجة الدنيا اللي أنا متبرمجها هتغاز هتنرفز هغضب هعمل. لكن الجماعة دول متبرمجين إن ضربة الألم يعني أحول الناحية التانية وسيب ربنا يكمل بقى. فتيجي أول خطوة إنك تحول الكتاب المقدس من آية لتطبيق ثم لحياة، أن تقتنع وتثق تماما إن الله مخفى وراء آياته وفي قوة وراء الآية وسيبها تتصرف. هو قالك لغاية الآخر كده ما تحاولش تحب الدنيا، ما تحاولش تتعلق بيها، ما تلاقيلهاش مخرج. هو قالها صريحة كده ما تقعدش تلفها. لما يقولك من الآخر كده لا تغضب، ما تجيبلهاش طب ما هي يمكن قال اغضبوا ولا تخطئوا، طب ما يمكن التفسير الآية هو قال ما تغضبش وانت عارف ان روح الكتاب بتقول ما نغضبش، نفذها لحد الآخر وسيبه هو يتصرف فيك وفي اللي قدامك. يبقى أول حاجة ثق في قوة الوصية. تاني حاجة ارتبط بالوصية. يعني ايه ارتبط بالوصية؟ أول حاجة ثق في الوصية، تاني حاجة ارتبط بالوصية. ازاي ترتبط بالوصية؟ كان ليا أستاذي اللي كان بيديني زمان كنا لسه صغيرين، لكن كنت في مرة لاحظت ان الساعة اللي هو لابسها كان يلف عليها ورقة كده، فكنت طول عمري فاكر ان الورقة اللي هو لففها دي مثلا الساعة كبيرة عليه شوية فهو مخشنها ولا حاجة في ايديه على قد فهمي، لحد ما في مرة اصريت اني افهم ايه اللي هو عامله ده. فبمنتهى الاتضاع وبعد الزن عليه راح فتح لي الورقة دي ومقريهاني، طلعت ايه؟ الآية بتاعت اليوم. كان لسه بقى ما فيش موبايل يتبعت عليه مسج ولا حاجة، فهو عشان يحفظ آية كل يوم ويحاول يطبقها بيربطها. الكتاب المقدس يقول اربطها عصائب على عينيك أو عصائب على جبهتك، هو قال اربطها حوالين الساعة عشان كل ما اجي في اليوم أبص على الساعة أشوف الساعة بقت كام أفتكر إن في آية ملفوفة هنا، أفتكر على الأقل أحاول أتذكرها، نسيتها أفتحها وأقراها. يبقى ده حد عايز يرتبط بالوصية. والجملة المشهورة تقول ارمي نفسك على الوصية الوصية تشيلك، يعني اعمل الوصية زي ما هي كده وما تخافش هي هترفعك وتشيلك وتعدي بيك. بس بعد ما تثق في الوصية انها تعمل كده لازم ترتبط بيها، ترتبط بيها زي ما يكون، تكتبها تشيلها في جيبك تقراها كتير تحاول تحفظها زي ما حضراتكم بتعملوا، زي ما في اجتماعات بتبعت مسجات آية كل يوم للناس اللي فيها على الكمبيوتر ساعات على النت، الواحد يشترك في سايت معين يبعت له آية كل يوم. بس احنا اتفقنا ان الآية مش هقراها، الآية اذا ما تحولتش لتطبيق ثم لحياة فقدت معناها. لان بيني وبينكم لو سألنا واحد من الشياطين الصغيرين في السن لسه في كيجي وان وقلنا له انت حافظ كتاب المقدس، يقول لك انا اول درس ادهولي عشان نعرف نكسب المسيحيين نحفظ الكتاب المقدس. فالشياطين يؤمنون ويقشعرون زي ما هو مكتوب فهم حافظين، لكن هي مش قصة حفظ، هي فلنستحق أن نسمعها ونعمل بكلامك أو بإنجيلك المقدس. يبقى أول حاجة نثق في الوصية، في الوصية. تاني حاجة نرتبط بالوصية. نرتبط بالوصية كمان عن طريق حاجة يسموها الهذيذ، الهذيذ بالذال. هي كلمة كبيرة شوية نقرأها في كتب الرهبان والناس دي، لكن احنا مش بعيد علينا ولا حاجة. يعني ايه كلمة الهذيذ؟ الهذيذ يعني واحد ياخد آية ويقعد يهذ بيها بالذال، يهذ بالذال يعني يقعد يقولها كتير، فلما يقولها كتير تصبح مع الوقت مش مجرد هنا، تصبح هنا ثم تصبح هنا، يعني من العقل تتقلب للقلب تتقلب للسلوك. زيها زي أي حاجة، الأفكار اللي بنقعد نقولها لنفسنا كتير، فلتكن مثلا أفكار كويسة، لو أنت قعدت تشجع نفسك أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر، بالوقت هتحس أنك هتقدر، تحس أنك هتقدر، تحس أنك هتقدر، وهتاخد قوة أنك تقدر وتقدر وتقدر. وعلى فكرة كنت لسه بقرأ دراسة قريبة، حكاية الكلام الواحد بيقوله لنفسه دي بيسموها السيلف توك، الكلام المسجات اللي عملت بعتها أنت لنفسك. فجامعة بره في أمريكا اكتشف أن 80% من الكلام اللي بنقوله لنفسنا كلام نيجاتيف سلبي، يعني أنا ما أقدرش، أنا ما نفعش، مش هينفع، الدنيا زحمة، الجو وحش، الحكم هيضيع، الكلام ده. المسجات النيجاتيف دي بتخلينا نحس إحساس نيجاتيف، تخلي سلوكنا ضعيف ومهزوز. الكتاب المقدس كل ما تقوله كتير آياته، كل ما تشعر بيها، كل ما تتقلب لسلوك تلقائي. وممكن أقول لكم ما بين قوسين، بدون مجهود كبير. يعني إيه بدون مجهود كبير؟ ربنا يسوع المسيح مرة كان بيكلم التلاميذ ويقول لهم أنا هروح أتصلب، قالوا له مش فاهمين، قال لهم طب أنا هقوم بعد 3 أيام، قالوا له مش قادرين نستوعبها، قال لهم بس هيرفضوني، قالوا له حشاك كده. لكن يجي في الآخر ويقول لهم على فكرة أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. مع أن في كلام كتير السيد المسيح كان بيقوله للتلاميذ ما كانوش بيستوعبوه 100% وساعات ما بيفهموهوش، لكن كلمة ربنا هي اللي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفصل النفس وروح زي ما أنتوا عارفين، ومميزة لأفكار القلب ونياته. كلمة ربنا في حد ذاتها قوية، تخش تنظف بصراحة حتى لو مش 100% مفهومة. هي دلوقتي مش 100% مفهومة ليا، لكن هي في وراها أعماق. يكفي أن أقول له يا رب أنا زي ما أنا قريتها زي ما هعملها، مش دي كلمتك، أنت قادر تتصرف فيها. فالكلام لما تقوله كتير تتحول جواك لحياة حتى لو كنت بتردده. بس يقولوا كده بالإنجليش قول حلو، يقولوا read every book for information، يعني اقرأ أي كتاب من أجل أنك تاخد معلومة، but read the Bible for transformation، لكن اقرأ كتاب المقدس مش عشان تقرأ أخبار، لكن عشان تتحول تتغير. وهو جواه الآية دي، جواه القوة دي. يعني أنت لو في جورنال معين بتقراه كل يوم، مش شرط 100% تكون مؤمن بمبادئ اللي عايز يوصلها الجورنال، لكن الكتاب المقدس لما تقراه كتير هو لوحده يحرك إيمانك وقلبك، ما تخافش هو يعرف يعمل كده، لأن الله مخفى في وصاياه. يبقى أول حاجة ثق في قوة الكتاب المقدس، تاني حاجة ارتبط بالكتاب المقدس، وقلنا منها حاجتين، اربطها معاك، خد آية كل يوم، وتاني حاجة الهذيذ كررها كتير. النقطة الأخيرة يمكن ارتبط، تستغربوا عشان تعيش حياة الإنجيل المعاش، ارتبط بالكنيسة. الكنيسة، الكنيسة أحلى أم عرفت تاخد الكتاب المقدس وتهضمه وتقدمه وجبة سلسة بسيطة عشان ابنها اللي لسه مش متعلم يمضغ كويس. يعني تقول لنا انتوا مش عارفين يعني ايه ناس تقدم حياتها للاستشهاد وتموت وتضحي، خلاص انا في القداس يوم عيد ماري جرجس هجيب الانجيل اللي بيتكلم عند الحتة دي، والبولس اللي بيتكلم عن الموضوع ده، والابراكسيس اللي بيتكلم عن الموضوع ده، ورصهم ورا بعض عشان دول يفكروه بماري جرجس وباللي عمله. طب الكتاب المقدس كآيات ممكن يكون فيه حاجة مش مفهومة، أنا هقدم لكم بقى شخصيات قديسين عندي من ولادي هم عاشوا بالآيات دي ونفذوها، فتحط لنا قديسين حوالينا وتقولهم لنا في المجمع وتقولهم لنا في السنكسار ولما تيجوا تقروهم ما تركزوش بس في فضايلهم، اعرفوا أن هم اللي وصلوا لكده عشان قوة ربنا اللي ورا الآية اللي هم نفذوها. ويمكن عشان كده حضراتكم تلاقوا المرد بتاع السنكسار ايه في القداس. يعني لما يجي السنكسار بيتقري مثلا قصة ماريمينا في مثل هذا اليوم تنيح او الانبا انطونيوس او كده، فانت هتقرا تسمع الكلام تقول يا سلام الانبا انطونيوس ده كان انسان رائع. الكنيسه تقول لك لا خلي بالك هو انسان رائع، بس هو بقى رائع عشان ربنا اللي خلاه رائع ورا الايات اللي كان بينفذها دي، عرف يوصل لربنا، عاش حياه الانجيل المعاش. فتلاقوا مرد السنكسار بعد ما نخلص قصه انبا انطونيوس، تقوم الكنيسه تقول ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، حي الذي لا يموت في قدسيه. مرد أجيوس، لحن أجيوس يجي بعد السنكسار. صحيح القديس إنسان عظيم، لكن عظمته لأنه عاش الإنجيل. فقدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. فالطريقة الثالثة اللي تعيش بيها الإنجيل المعاش أو الكتاب وآياته تتحول من آية لتطبيق لحياة، إنك ترتبط بالكنيسة الأم. هي بتعرف تقدم إزاي الوجبة التقيلة الهضم لحاجة كده مهضومة وقبل كده عشان احنا يدوبك نبلعها على طول. في مواقف كتير، انا بختم خلاص، في مواقف كتير من القداس نلاقي الكنيسة تقدم اجزاء ومواضيع كبيرة جدا في تصرف صغير خالص. هديكم مثال او اتنين ونكتفي. مثال انا احبه جدا، كل ما اخش على عند الهيكل والستر الستر يتفتح ويجي نبص قدام المسبح نلاقي في حاجة مدورة كده اسمها حضن الآب، وبعدين هو اسمه حضن الآب يعني الله الآب فتح حضنه، بس احنا عارفين ان الآب ما ينفعش نرسمه، لكن صورة الآب هو مين؟ هو الابن. فنلاقي في حضن الآب دايما مرسوم ايه؟ الابن. فانت تفتح الستر تلاقي حضن الآب، تقول للكنيسة طب فين الآب؟ تقول لك لأ، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. تقول يعني إزاي يا كنيسة خضمت المعنى كده وحطيته لنا في رسمة في طقس في منظر. تقول لنا بصوا الصليب يبقى أعلى حاجة، لأن عشان دايما يعلق في ذهنكم حتى من غير ما تحفظوا الآية، إن الصليب هو اللي بنفتخر به، فإحنا نفتكر حاشا لي أن أفتخر أو غيره. نلاقي في حركات بسيطة أبونا بيعملها تحمل معاني من جوه الكتاب المقدس عميقة جدا. أقول لكم على حاجة عشان حتة كده لما عرفتها عجبتني جدا. أبونا في أول القداس وقت اختيار الحمل بتلاقوا فيه لفافة كده حطتها يمكن في كمه أو على راسه. اللفافة دي لقيت بيسموها لفافة صق الخطية، صق الخطية. فيقولوا عشان كده أبونا بيكون شايلها جواه كأنها حتة منه أو على راسه، خطيته اللي شايلها عن الشعب كله معاه جواه. ياخد اللفافة دي وأول حاجة يعملها بيها إن وقت تقديم الحمل يلف بيها الحمل، يلف بيها السيد المسيح كده، ويقوم ماسك الحمل اللي ملفوف بيه اللفافة ومشيله الصليب، وأبونا يشيل الاتنين على بعض ويلف بيهم. وبعدين ياخدها اللفافة دي يعمل بيها إيه؟ يحولها لشكل مثلث ويختمها على قبر المسيح. الإبروسفارين لما يتحط هي تبقى المثلث اللي ختم على موت السيد المسيح، لفافة صك الخطية. وبعد كده ياخدها يمسكها شكل مثلث قدام عينيه وقت الحتة بمسرتك يا الله، لما يكون الشماس واقف الناحية التانية ماسك الصليب، تلاقي أبونا ماسك شكل المثلث ده. عارفينها الجزء ده يمكن ما بنشوفوش قوي عشان بنكون احنا مع الشعب، لكن قريب يلاقي أبونا ماسك لفافة مثلثة هي اللفافة دي، حطتها قدام عينيه كده وشمس من الناحية التانية ماسك صليب، وعامل زي ما يقول أنا الصليب اتحجز عني وعن الشعب باللفافة اللي اسمها الخطية دي. وإمتى أبونا يشيل اللفافة والصليب يظهر بقى ونتصالح عليه؟ وقت قبلوا بعضكم بعضا، صلاة الصلح يقول لما نتصالح على بعض نقدر بعد كده نكمل الذبيحة. إذا افتكرت أن لأخيك شيء عليك سيب القربان وتصالح قبل عشان تعرف تشوف الصليب. وبعدين ياخد اللفافة دي بعد كده يحطها على ايده الشمال، فنفتكر ان ربنا في اليوم الاخير هيحط الناس اللي عملوا الخير عليهم والناس المدانين على الناحية الشمال، فهو حطت الخطية على الشمال. وشوفوا قمة الروعة، الخطوة الاخيرة اللفافة اللي على ايد الشمال دي هتروح فين؟ على الدم وعلى الكاس. قبل التناول بقى نلاقي اللفافة اللي كانت في الأول لفة السيد المسيح وختمت على قبره وتشلت على إيد الشمال، أبونا حطها على الكاس بعد كده. إيه اللي الكنيسة بتعمله ده؟ 3-4-5 إصحاحات في الكتاب المقدس اتعملوا في الحتة دي بس كده. علشان كده عايز تعيش الإنجيل، اشرب من الكنيسة كتير، ارتبط بالكنيسة وبالقديسين. أنا هكتفي بكده. يبقى احنا النهاردة وفي عيد الأنبا أنطونيوس بركة لينا وفرصة نفتكر إنسان عاش حياة الإنجيل المعاش، ونعرف إن الكتاب المقدس عشان يكون ليه دور في حياتي ما ينفعش نكتفي بأنه يكون آية، لكن يصح يتحول لتطبيق ثم الحياة. احنا لسه هنصلي مع بعض، اصبروا. وبعدين قلنا إزاي نحول الكتاب المقدس لحياة. قلنا أولا نثق في الآية، ثانيا نرتبط بالآية، ثالثا نرتبط بمين؟ بالكنيسة. نكتفي بكده. لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.